نرحب بكم أصدقائي في برنامجكم تلمذة. يهدف برنامج تلمذة إلى التعمق في معرفة الرب يسوع المسيح وأن نصبح تلاميذ أمناء له، نتشبه به وبحياته. يعلمنا هذا البرنامج المزيد عن الكتاب المقدس وعن تطبيق تعاليمه حتى نختبر شخصياً ملء الحياة المسيحية. نرجو لكم في صحبتنا كل الفائدة والمتعة.
مستمعي، حلقتنا لهذا اليوم هي عن تلمذة مشاركة. أهلا ومرحبا بك صديقي المستمع في حلقة جديدة من تلمذة. عندما بدأ السيد المسيح خدمته العلنية على الأرض، اختار مجموعة من الأشخاص ودربهم لكي يخبروا الآخرين عن حياته ومعجزاته وموته وقيامته وصعوده إلى السماء ومجيئه الثاني. وقد أصبح هؤلاء الأشخاص يعرفون بتلاميذ المسيح لأنهم تتلمذوا على يديه. كذلك فإن المسيح يريد من كل شخص يؤمن به أن يكون تلميذا له، أي أن يعرفه معرفة شخصية عميقة وأن يخبر الآخرين عنه. لذلك فقد أعددنا لك هذا البرنامج لمساعدتك على أن تصبح تلميذا للرب يسوع المسيح. في هذه السلسلة من برنامج تلمذة سوف نتعلم كيف نشارك مع المؤمنين الآخرين بعض ما قرأناه وتعلمناه في أوقات خلوتنا الشخصية مع الله. فشركتنا مع مؤمنين آخرين تسهم إسهاما عظيما في بناء إيماننا وشخصياتنا. لذلك حاول أن تلتقي بمجموعة صغيرة من المؤمنين مرة واحدة في الأسبوع لمشاركة بعض ما تعلمتموه أثناء قراءتكم لكلمة الله وتأملكم فيها. وإذا كنت لا تعرف كيف تقضي وقتا شخصيا مع الله، يمكنك أن تستعين بطريقة الحق المفضل للتمتع بخلوة روحية، ويمكن تلخيص هذه الطريقة في 5 خطوات سهلة على النحو التالي. الخطوة الأولى، صلي لكي تهيئ قلبك للإصغاء إلى الله والتحدث إليه. الخطوة الثانية، اقرأ مقطعا من الكتاب المقدس. الخطوة الثالثة، اختر الحق المفضل لديك. الخطوة الرابعة، تأمل في الحق المفضل لديك. الخطوة الخامسة والأخيرة، صلي صلاة تتوافق مع الحق المفضل لديك. والآن عندما تجتمع مع إخوتك وأخواتك في المسيح للمشاركة، تناوبوا على مشاركة بعض ما تعلمتموه أثناء أوقات خلواتكم الشخصية مع الله. في هذه الحلقة سوف نستمع إلى مشاركات جديدة من المزامير 90، 91، 92، 107، ونبدأ بمشاركة من المزمور 90. أود أن أشارك من المزمور 90، وهو مزمور يقابل بين الله الدائم والإنسان الزائل، ويجدر التنويه هنا إلى أن هذا المزمور هو الوحيد الذي نمتلكه لموسى. في هذا المزمور يقابل موسى بين الله السرمدي والإنسان الزائل. في الآيتين الأولى والثانية يصف موسى الله بأنه سرمدي، فمع أن الجبال هي واحدة من أقدم الأشياء المخلوقة التي يعرفها الإنسان والتي تقف شاهدة على قدم تاريخ الإنسان على الأرض، فإن الله موجود قبل تلك الجبال، بل إنه موجود قبل خلق الأرض وما عليها، فالله هو الله من الأزل وإلى الأبد. في الآيات من 3 وحتى 6 يصف موسى الإنسان بأنه مؤقت وزائل، فالله لا يحتاج إلا لكلمة منه لإعادة الإنسان إلى التراب الذي خلق منه. لهذا ما هي حياة الإنسان بالمقابلة مع الله؟ فمع أن الإنسان كان يعيش 1000 سنة تقريبا في الماضي السحيق، إلا أن هذه 1000 سنة في عيني الله كيوم أمس العابر، أو مثل هزيع أو جزء من الليل. كما أن موسى يشبه قصر حياة الإنسان على الأرض بطوفان يجرف البشر فيزولون كالحلم عند الصباح، ويشبه موسى حياة الإنسان أيضا بالعشب الذي ينمو في الصباح وفي المساء يجف بفعل أشعة الشمس الحارقة. في الآيات من 17 حتى 11 يصف موسى الإنسان كشخص تحت الدينونة، فقد كان موسى يدرك أن الإنسان ليس زائلا فحسب بل وتحت الدينونة أيضا، فغضب الله معلن على البشر جميعا، والإنسان يرتعب من سخط الله. وحتى أثناء حياة الإنسان المؤقتة على الأرض فإنه لا يستطيع أن يعيش دون أن يدرك أن الله غاضب من خطاياه وأنه سيعاقبه عليها، فالله يرى كل شيء يفعله الإنسان، وهذا يشمل الخطايا الخفية التي يقترفها الإنسان في السر وبعيدا عن أعين الناس. فموسى يقول في الآية 8: جعلت آثامنا أمامك وخطايانا الخفية ظاهرة لديك. ويعود موسى ليقول بأن أيامنا كلها تنقضي كزفرة أو كتنهيدة، فالإنسان يعيش في المتوسط 70 سنة، وإن كان قويا ومعافى فقد يعيش 80 سنة، لكن ما من إنسان سيعيش لسنوات لا حصر لها، لأن عمر الإنسان يمضي سريعا، وغالبا ما تكون حياة الإنسان مليئة بالآلام والأتعاب والبلايا. ثم ينظر موسى إلى بني إسرائيل ويسأل: من منهم يعرف شدة غضب الله؟ ومن منهم يدرك قصر حياته وسخط الله على خطاياه؟ ومن منهم يحيا حياته بروح المسؤولية وبضمير صالح أمام الله؟ في الآيات من 17 حتى 17 يرفع موسى صلاة إلى الله السرمدي راجيا منه أن يعلم الإنسان إحصاء أيامه وأن يعطيه حكمة لكي يتمكن من استغلال حياته القصيرة على الأرض. ففي ضوء حياة الإنسان القصيرة يجب عليه أن يطلب الله وأن يفعل مشيئته وما يرضيه، وهو يصلي أن يكون كل ما يفعله هو والشعب أثناء حياتهم القصيرة على الأرض مباركا وناجحا، فبدون بركة الله لا يمكن لأي شيء أن ينجح. وهذا يدفعنا إلى الصلاة قائلين: لتكن نعمة الرب إلهنا علينا، أنجح عمل أيدينا. نعم، أنجح عمل أيدينا. نستمع الآن إلى مشاركة من المزمور 91. أود أن أشارك من المزمور 91، وهو مزمور كتبه صاحبه ليسبح الله على حمايته. فالآيات من 1 حتى 8 تصف الحماية التي يتلقاها المؤمن من يد الله. فحماية الله متاحة لكل إنسان يثق به ويتكل عليه. وفي أيام القضاء كانت هناك أمم كثيرة تهاجم بني إسرائيل وتنهب محاصيلهم وتدمر بيوتهم، وعندما كان الأعداء يشنون هجومهم كان بنو إسرائيل يهربون إلى الجبال ويختبئون في الكهوف والمغارات. كذلك عندما كان المؤمنون يرون أعداءهم قادمين كانوا يلتجئون إلى الله طلبا للعون والحماية. وفي هذا العالم الشرير فإن الله هو الوحيد القادر على توفير الحماية لنا، فكما أن الأشجار الكثيرة الأوراق تحمي المسافرين المتعبين في ظلالها، فإن الله يحمي كل من يلتجئ إليه في ظله وحضوره. والأشخاص الذين يحتمون بقدس أقداس العلي هم أولئك الذين لا يتكلون على أنفسهم ولا على الآخرين بل على الله. وكما نعلم جميعنا فإن هناك الكثير من الأخطار المحدقة بنا، وفي حين أن العصفور الصغير قد لا يدرك أن صيادا ماهرا قد نصب شبكة لاصطياده، وفي حين أن الحيوانات قد لا تنتبه إلى الفخاخ التي نصبت لها، إلا أن الله القدير يرى كل المخاطر التي تحيط بأولاده المؤمنين وينقذهم منها، فهو يظللنا بحضوره كما يظلل الطائر صغاره بريشه الناعم، وهو يحمينا بذراعه القوية كما يحمي الطير صغاره تحت ظل جناحيه، وهو يحيطنا بوعوده الأمينة التي تعمل عمل الترس والمتراس في حياتنا. لهذا يجب على المؤمنين الذين يتمتعون بحماية الله أن لا يخافوا من أي شيء في هذه الحياة مهما كانت الأخطار التي يواجهونها. فالمؤمن لا يخاف من أهوال الليل ولا من الحيوانات المفترسة ولا من اللصوص وقطاع الطرق ولا من الأرواح الشريرة ولا من الأمراض والأوبئة التي قد تقضي على آلاف في ليلة واحدة، فالله قادر على حمايته منها جميعا. أما الآيات من 9 حتى 13 فتصف حماية ملائكة الله للمؤمنين. الأشخاص الذين جعلوا الله ملجأ وحصنا لهم سيرون بأنه لا يمكن لأي شر أن يصيبهم ولا لأي بلية أن تقترب منهم بدون سماح من الله. فالله يوصي ملائكته بحماية المؤمنين وحفظه في جميع طرقه. وعندما يسمح الله بأن يجتاز المؤمن في خطر أو ظرف صعب فغالبا ما يكون ذلك لهدف أسمى. في هذه الحالة فإن الله يعطي المؤمن صبرا ومنفذا. وأخيرا فإن الآيات 14 وحتى 16 تصف الحماية التي وعد الله نفسه بها المؤمنين. المؤمنون هم أشخاص يحبون الله ويعترفون باسمه دون خوف من الناس ودون شعور بالعار لسبب إيمانهم، فالله يعدهم بأنه سينقذهم من الأخطار وأنه سيحميهم من الهجمات وأنه سيستجيب لطلباتهم وصلواتهم وأنه سيكون معهم في الضيقات. ومن شأن وعود الله هذه أن تعطيهم كرامة أمام الآخرين وحياة مديدة على الأرض، والله مستعد للوفاء بكل هذه الوعود لكل شخص توقف عن الاتكال على نفسه وعلى الآخرين. فالله يكرم الأشخاص الذين يثقون به ويتكلون عليه. نستمع الآن إلى مشاركة من المزمور 92. أود أن أشارك من المزمور 92، وهو مزمور يسبح فيه الكاتب الله على وقوفه إلى جانبه ومساندته له. ففي الآيات 1 وحتى 5 يدعو الكاتب الشعب إلى تسبيح الله، فهو يسبح الله ويترنم له على أنغام آلات موسيقية، لأنه اختبر شخصيا ما يفعله الله بالأشرار وبالأبرار. والأشخاص الذين يسبحون الله يختبرون صلاحه ورحمته وأمانته، والكاتب يسبح الله على محبته وأمانته وأعماله العظيمة التي اختبرها بنفسه. لهذا فهو يقول في الآية 4: سأشيد بكل ما عملته يداك لأنك يا رب فرحتني بصنيعك. فهو أي الكاتب مندهش جدا بعظمة أعمال الله في الطبيعة وفي التاريخ، وهو يقف عاجزا عن التعبير عندما يفكر في عمق أفكار الله المعبر عنها في الأسفار المقدسة، كما أنه يعجز عن استيعاب عمق وغنى ورحمة وقداسة أفكار الله المعبر عنها في خطة الخلاص الأبدي التي أعدها للإنسان. في الآيات من 6 وحتى 9 يصف الكاتب أفعال الله من نحو الأشرار، ولكن كثيرين لا يدركون ولا يختبرون صلاح الله وحكمته في إدارة هذا العالم، وكثيرون هم أيضا الذين لا يقرون بأعمال الله في الطبيعة والتاريخ، أو الذين لا يفهمون أفكار الله المعلنة في كلمته المقدسة، فهم ينسبون الأشياء الإيجابية التي تحدث في حياتهم إلى الأصنام والأرواح الشريرة، وينسبون الأشياء السلبية إلى الله الحي. ومع أن الناس عموما يتحيرون عندما يفكرون في سبب ازدهار الأشرار ومعاناة الأبرار في هذه الحياة، إلا أن المؤمنين يعرفون السبب. فمع أن الأشرار قد يزهون كالعشب، إلا أنهم سرعان ما يتبددون ويهلكون. فالله هو الجالس على عرش الكون، وهو صاحب السيادة والسلطان على الكون كله، وهو متعال إلى الأبد. لهذا فإن فترة احتماله للأشرار محدودة، ففي وقت لا يعلمه إلا الله وحده سوف يهلك الله جميع الأشرار وبهذا فإن عدل الله يظهر من خلال معاملته للأشرار وإدانته لهم. في الآيات من العاشرة وحتى الخامسة عشرة يصف الكاتب أفعال الله من نحو الأبرار، فالكاتب اختبر شخصيا صلاح الله وحكمته في إدارة هذا العالم، وقد رأى بأم عينيه أن الله يعطي المؤمنين رفعة وقوة متجددة على الدوام، كما أنه ينعش نفوسهم. وفي حين أن الأبرار كانوا يشاهدون ويسمعون الأهوال التي يقترفها الأشرار، فإنهم يشاهدون الآن عقاب هؤلاء الأشرار ويسمعون بمصيرهم المحتوم. قد يرى الناس العاديون أن الأشرار ينتقلون من نجاح إلى آخر، ومن مجد إلى آخر، ومن ازدهار إلى آخر، ولكن هذا لا يعدو عن كونه قشرة خارجية أو صورة جزئية. ففي واقع الأمر فإن الأبرار هم الذين يزدهرون وينجحون ويفلحون في النهاية، فالله يجعل المؤمن يزهو كالنخلة ويجعله ينمو كالأرز في لبنان. وشجرة النخيل هي أشهر الأشجار في السهول والصحارى، فحتى في الأجواء الجافة والحر الشديد فإنها تظل خضراء وتضرب بجذورها عميقا بحثا عن المياه إلى أن تجدها وترتوي منها. أما شجرة الأرز فهي أشهر الأشجار في الجبال العالية، فمع أن الرياح والعواصف الثلجية قد تضربها فإنها تظل واقفة بشموخ وتنشر أغصانها في كل اتجاه. أما سبب ازدهار المؤمنين ونجاحهم فهو أنهم يستمدون حياتهم من الشركة مع الله الحي، كما أنهم يفلحون لأنهم يثقون في الرب ويتكلون عليه ويوقرونه، ولأنهم يحيون في ضوء كلمة الله ويفعلون مشيئته. لهذا فإن كاتب هذا المزمور يقول: الصديق يزهو كالنخلة وينمو كالأرز في لبنان، لأن المغروسين في بيت الرب يزدهرون في ديار بيت إلهنا، يثمرون أيضا في الشيخوخة ويظلون موفوري العافية والنضرة ليشهدوا أن الرب مستقيم، إنه صخرتي وليس فيه سوء. لهذا فإننا نتضرع إلى الله الحي أن يجعل حياتنا مثمرة في صبانا وفي شيخوختنا، كما أننا نصلي لأجلك عزيزي المستمع كي تختبر محبة الله ورحمته وأمانته في حياتك الشخصية، فحينئذ سوف تشهد أن الرب مستقيم وأنه صخرتك وأنه ليس فيه سوء. وأخيراً نستمع إلى مشاركة من المزمور 107. أود أن أشارك من المزمور 107، وهو مزمور شكر. ويحتوي هذا المزمور على 4 مشاهد مختلفة تظهر صلاح الله ومحبته لشعبه. وقد كتب هذا المزمور في الأصل احتفالاً بعودة اليهود من السبي البابلي، وفيما يلي ملخص عن هذه المشاهد 4 التي نجدها في هذا المزمور. المشهد الأول نراه في الآيات من 4 وحتى 9، وهو يصف الأشخاص التائهين الذين لم يجدوا مكانا يعيشون فيه فظلوا هائمين على وجوههم في البرية. وقد واجهوا هناك الجوع والعطش والتعب والإرهاق والوحدة والحيوانات المفترسة، وعندما استغاثوا بالرب في ضيقهم أنقذهم من مصائبهم وهداهم طريقا مستقيما ووجههم إلى مكان يجدون فيه الأمن والاستقرار وأشبع نفوسهم وروى ظمأهم. لذلك فإن الله يستحق كل شكر وحمد على رحمته وعلى عجائبه لبني آدم. أما المشهد الثاني فنراه في الآيات 16، وهو يصف الأشخاص الذين تمردوا على كلام الله، فهؤلاء رفضوا كلمة الله واستهانوا بمشورته، وبذلك فقد حادوا عن الطريق الذي رسمه الله لحياتهم، ونتيجة لذلك فقد عانوا وتعثروا ولم يجدوا معينا لهم، فقد تخلى عنهم أقرب الناس فباتوا بائسين يائسين، ولكن عندما استغاثوا بالرب أنقذهم من مصائبهم وأخرجهم من الظلام وظلال الموت وحطم قيود العبودية. أما المشهد الثالث فنراه في الآيات 17 وحتى 22، وهو يصف الأشخاص الذين استسلموا للخطية والجهل، فهؤلاء انغمسوا في حياة الإثم والخطية، ولأنهم كانوا يظنون أنهم حكماء، فقد فعل كل واحد منهم ما حسن في عينيه، لهذا فقد عانوا وتألموا هم أيضاً، بل إن أنفسهم عافت كل طعام فصاروا على شفا الموت، وعندما استغاثوا بالرب أنقذهم من مصائبهم وأصدر أمره فشفاهم وخلصهم من مهالكهم. لذلك يجب على أمثال هؤلاء أن يرفعوا الشكر للرب على رحمته وعلى عجائبه، كما يجب عليهم أن يحدثوا بأعماله بترانيم الفرح، أي أن يشهدوا عنه وعما صنعه في حياتهم. أما المشهد الرابع والأخير فنراه في الآيات 23 وحتى 32، وهو يصف الأشخاص الذين تعرضوا لظروف صعبة وأخطار هددت حياتهم، ويخبرنا الكاتب هنا عن تجار كانوا يسافرون من بلد إلى آخر في السفن التجارية لكسب رزقهم، ولطالما رأى هؤلاء عظمة الله وعجائب خلقه من خلال العواصف وأمواج البحر والمخلوقات البحرية وغيرها، وفي بعض الأحيان كانت الأمواج العالية تحمل سفينتهم عاليا ثم تهبط بها إلى الأعماق، ومع أنهم بحارة متمرسون إلا أن نفوسهم كانت تذوب من الفزع لأنهم كانوا عاجزين عن فعل أي شيء لإنقاذ أنفسهم، ثم استغاثوا بالرب في ضيقهم فأنقذهم من مصائبهم وهدأ العاصفة الشديدة وسكن الأمواج واقتادهم إلى المرفأ المنشود. لهذا يجب على هؤلاء أن يرفعوا الشكر لله على رحمته وعلى عجائبه، كما يجب عليهم أن يعظموه وأن يسبحوه أمام الجميع. لذلك إذا كنت صديق المستمع تنتمي إلى فئة الأشخاص التائهين، أو فئة الأشخاص المتمردين على الله، أو إلى فئة الأشخاص المنغمسين في الخطية، أو إلى فئة الأشخاص الذين يعيشون ظروفاً صعبة، فتأمل في هذه الأمور وأمعن النظر في مراحم الرب الذي أحبك إلى المنتهى وبذل ابنه الوحيد لأجلك، فهو يحول البرية إلى واحة والأرض القاحلة ينابيع مياه، يسكن هناك الجياع فينشئون مدينة آهلة ويزرعون حقولا ويغرسون كروما تنتج لهم غلالا وفيرة، ويباركهم أيضا فيتكاثرون جدا ولا يدع مواشيهم تتناقص. بهذا نأتي إلى ختام الجزء الخامس من المشاركات من سفر المزامير، وفي الحلقة المقبلة بنعمة الرب سوف نتابع تأملاتنا في الجزء السادس والأخير من سفر المزامير. فإلى أن نلقاكم في الحلقة القادمة بمشيئة الله، نترككم أعزائنا المستمعين في ملء نعمة الله، والرب يبارككم. آمين.
يسوع الصديق يلي كرايات خضراء يتأصل فالماء عميق يثمر لو كان في صحراء يرتفع فوق الأحقاد ويقيم الأحجار بثمر ويسمع لحن الأمجاد إن هبت ريح أو خطر يرتفع فوق الأحقار ويجيب الأحجار. أعرض ثمري ويسمع لحن الأمجاد. إن هبت ريح أو خطر إن نهبت يسوع الصديق ينمو كرايات خطرة يتأصل فالماء عميق يثمر لو كان في صحراء يزداد رسوخا وثبات في البيت في ديار الرب حتى في شيبته الثمرات تعلن فيه شباب القلب يزداد رسوخا وثبات في البيت في ديار الرب حتى في شيبته الثمرات تعلن فيه شباب القلب كالنهلة يزهو الصديق ينمو كرايات خضراء يتأصل فالماء عميق يثمر لو كان في صحراء ويميل وقت الأعصار إنما غصن لا ينكسر يفتخر بين الأشجار يتضع بأصباط الثمر ويميل وقت الأعصار إنما غصن لا ينكسر يفتخر بين الأشجار ويتضع بأصباط الثمر كالنخلة يزهو الصديق ينمو كرايات خضراء يتأصل فالماء عميق يثمر لو كان في صحراء كالنخلة يزهو الصديق ينمو كرايات خضراء يتأصل فالماء عميق يثمر لو كان في صحراء يرتفع فوق الأحقاد ويقيم الأحجار بثمر ويسمع لحن الأمجاد.
نشكركم أعزائي من أجل استماعكم لبرنامج تلمذة. إذا واجهكم أي سؤال أو استفسار فاكتبوا إلينا من خلال العناوين التالية: من خلال الواتساب على الرقم 00357997 86310 00357997 86310. كذلك تستطيعون مراسلتنا من خلال البريد الإلكتروني info@talmada.net info@talmatha.net. أيضاً يمكنكم أعزائي الاستماع لحلقات البرنامج من خلال موقعنا الإلكتروني www.talmada.net www.talmatha.net. وإلى أن نلتقي في الحلقة القادمة نترككم في رعاية القدير.